انترفيو ايكونوميك.
السلام عليكم، وسهلا بك استاذ الاقتصاد وزير التجاره الاسبق سيد محسن احسن. مرحبا بك معنا، شكرا على قبولك الدعوه.
مرحبا، تحيه ليك، تحيه للساده المستمعين، تحيه للسي مراد ولكل ضيوفك ولكل الساده المستمعين.
يعيشك يا سيدي. باش نرجعوا على التضخم في بلادنا، النسبه الاخيره اللي تم الاعلان عليها من قبل المعهد الوطني للاحصاء، نحكيوا على انخفاض ولا تراجع طفيف جدا، 9.1%. هذه هي النسبه اللي سجلتها بلادنا في شهر جويليا 2023، بعد ما كانت في حدود 9.3% في شهر جوان. دونك هذوما مبدئيا تراجع طفيف، ولكن يبقى السؤال المطروح، أسعار المواد الغذائية والمصنعة وأسعار كيف الخدمات ما زالت مرتفعة وفي ارتفاع في بعض المواد، سجلنا ارتفاع كبير نحكيه في بعض الأحيان على 30% زيادة، 21% وغيره من زيادة في بعض المنتوجات. ديجا كيفاش نفسروا نجم نقولوا الإكواسيون هذه، صح التعبير، كيفاش نجم نفسروها؟ تراجع مقابل ارتفاع كمان في الأسعار.
بارك الله فيك. هو الصيح نسبة التضخم اللي وقع تسجيلها في نهاية شهر جويليا الحالي يعني تراجعت مقارنة بنفس الفترة من الشهر الماضي، حيث سجلت نسبة 9.1% بعد ما كانت 9.3% في نهاية شهر جوان الفارط. طبعا هالتراجع متاع الطفيف لمستوى التضخم يعود إلى سبب بسيط، وتراجع يعني على مستوى المؤشر السنوي للمواد الغذائية. التراجع هذا من 15.2% في نهاية شهر جوان إلى 14.2% في نهاية شهر جويليا، ولكنه يظل مرتفع مثل ما أشرت إلى ذلك في المقدمة. نفس الشيء التراجع متاع مستوى التضخم يعود إلى تراجع مؤشر السنوي لأسعار الملبوسات والأحذية من 9.7% إلى 9.4% بين شهري جوان وجويلي الفرد. إذا كان نحاولوا باش يعني نفسر الأكثر الموضوع، اليوم فما تراجع طفيف للمؤشر السنوي، ولكن لابد من الإشارة أنه المؤشر هذا مازال مرتفع. اليوم كي ناخذوا مجموعة الأغذية اللي هي يعني مهمة في قفة المواطن التونسي، مجموعة الأغذية سجلت في نهاية شهر جويليا الفارط يعني ارتفاع ب 14.2%. ارتفاع أسعار الأغذية كما ذكرت تعود إلى ارتفاع الأسعار
في هذا
يعني يعتبر ارتفاع كبير، ويؤكد أن التضخم أصبح معضلة هيكلية في تونس ونفسر أسبابها. نفس الملاحظة يمكن يعني قولها فيما يتعلق بمجموعة المواد المصنعة، كيف ارتفاع المؤشر السنوي كان في حدود 7.7% ومجموعة الخدمات ب 6.5%. الارتفاعات المسجلة على مستوى مجموعة الأغذية وعلى مستوى مجموعة المواد المصنعة والخدمات يؤكد مرة أخرى رغم التراجع الطفيف أن التضخم في تونس أصبح معضلة هيكلية وأسبابها عديدة ومتعددة. أنا في اعتقادي السبب الأساسي الأول هو خارجي. نعرف أن تونس تستورد عديد الحاجيات وعديد السلع من الخارج، خاصة المواد الغذائية كالزيت النباتي، الزيت النباتي أو الحبوب أو السكر أو القهوة أو غيرها. المواد هذه أسعارها على المستوى العالمي قاعدة ترتفع رغم الانفراج الطفيف، ولكن ثم أيضا تراجع سعر صرف الدينار. إذا كان سعر صرف الدينار يتراجع أمام أهم العملات الأجنبية الدولار واليورو والين، وفي نفس الوقت الأسعار ترتفع على المستوى العالمي، فإن النتيجة هو ارتفاع مستوى التضخم في هذه المواد وفي مجموع الأغذية. نفس الشيء هناك أيضا أسباب داخلية. أنا في اعتقادي وأنه عدم تكافؤ العرض والطلب هما السبب الرئيسي اللي أدى إلى ارتفاع الارتفاع على مستوى أسعار مجموعة التغذية. اليوم كيف نراو العرض، أعتقد أنه في بلادنا تمر بحالة جفاف، 60% من المساحات المزروعة من الحبوب موقع الزراعة، الخضروات، التغييرات المناخية أيضا الحرارة وتأثيرها على أسعار عديد المواد الفلاحية وغيرها، الأمر هذا أدى إلى تقلص العرض الداخلي فيما يخص عديد المنتجات الغذائية الأساسية، وفي المقابل هناك ارتفاع طفيف للطلب. نعرفوا أن بلادنا تمر بموسم سياحي، وتعرف موسم سياحي جيد عموما، وطبعا الموسم السياحي والموسم الصيفي يقترن بارتفاع الطلب، وطبعا إذا كان عندك العرض يتقلص والطلب يرتفع ولو يعني بصفة ظرفية، فإن الأمر هذا يؤدي إلى مزيد من التضخم. هناك أيضا أسباب أخرى نعتبرها يعني تدخل في نفس الإطار، اللي هو ضعف الطاقات التخزينية متاعنا. للأسف الشديد ضربنا منظومة كاملة، منظومة التخزين ومنظومة اللي كانت تساهم في تحقيق العرض، تحقيق التكافؤ بين العرض والطلب. المنظومة هذه للأسف الشديد ضربت، واليوم مخازن التبريد ما عادش يقوموا بدورهم، وبالتالي شاهد ارتفاعات مختلفة لعديد أسعار المواد الغذائية نتيجة ضعف طاقتنا من التخزين، والتخزين ما عادش يلعب دور التعديلي. أما أيضا هناك أسباب هيكلية أخرى، مسألة القطاع الفلاحي وسوء الخيارات الفلاحية وسوء طرق تصرف المنظومات الفلاحية، الوضع هذا جعل وأنه بلادنا غير قادرة على توفير حاجياتها داخليا، وبالتالي العرض لا يمكن من الاستجابة للطلب الموجود، وطبعا هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. إذن أعتقد وأنه هنالك أسباب جلها هيكلية، رغم وجود بعض الأسباب الظرفية، الشيء اللي جعل نسبة التضخم لازالت مرتفعة أكثر من 9%، ورغم الانخفاض المتواصل لمدة 5 أشهر، فإنه نسبة التضخم لازالت مرتفعة. وكنقولوا تضخم، قولوا عافى الله الجميع، مرض عضال يفتق بالاقتصاد، يضرب القدرة الشرائية للمواطن وللأسرة وللطبقة المتوسطة، ويضرب أيضا القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. يلوم إذا كان نقارن بين مستوى التضخم في تونس وفي غيرها من بلدان العالم، خاصة البلدان المنافسة أو شركائنا لنقل، فإنه الفارق كبير، والأمر هذا يؤدي إلى تراجع قدرتنا التنافسية وقدرة اقتصاد بلادنا على الصمود والمنافسة أمام هذا الوضع الصعب.
سي محسن، معاش إذا كنت تسمع فيها، ولكن هوني أنت حاولت أنك تفسر لنا بلوز موا وسي بيان، معناتها تفكيك هكا لكل المكونات والكومبوزونت اللي نحكيو عليهم. اليوم وقت اللي نحكيو على نسبة التضخم اللي كان حسب التوقعات كان من المفروض أنها تكون دو شيفر في بداية سنة 2023، وكنا متخوفين برشا، اليوم كنا قوها في مستوى 9.1%. ما نجمو كان نقولوا غزمان ما وصلناش للأرقام الأخرى هذية، ولكن اليوم وقت اللي نحكيه على مختلف المسببات بالنسبة لارتفاع الأسعار وتواصل نسبة التضخم تقعد كمان مستوى عالي 9.1%، ما هوش مستوى منخفض ولا هو المستويات اللي كنا نعرفوهم خلينا نقول 3 أو 4 سنوات التالي. اليوم كل هاتي المؤشرات اللي حكيت عليها ما عناش، ولا المؤثرات اللي تأثر معناتها على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات وغيره، ما فما حتى مؤشر يدل على أنها باش تتغير، وبالتالي شنو ننتظر وإحنا في الأشهر القادمة من هنا لنهاية السنة مع كل العوامل الخارجية اللي دايرة بينا، معناتها الامباكت متاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبطبيعة الحال المالية العمومية التونسية.
بالفعل هو ملاحظتك الأولى جيدة. احنا كنا نتوقع انه بالفعل بيكون نسبة التضخم برقمين، ولكن يعني المستوى التضخم تراجع الى ان وصل الى 9.1% مع التذكير بانه المستوى هذا مرتفع. انا نقول انه تونس ريختات احتياطاتها، وخاصة على مستوى البنك المركزي، على مستوى السياسة النقدية كانت حذرة جدا، والبنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقليدية من خلال الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، وطبعا هذا الإجراء أو هذه السياسة النقدية عندها نتيجة على مستوى التقلص مستوى التضخم والتحكم في التأثيرات التضخمية، هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى. ولكن على مستوى التوقعات يعني خاصة فيما يتعلق بمجموعة التغذية، للأسف الشديد كل التوقعات تقول بتواصل ارتفاع أسعار مجموعة التغذية. احنا اليوم كنراو أسعار القهوة زادت في نهاية جويلة ب 35%، طبعا مقارنة بجويلة 2022. الارتفاع هذا اعتقد انه سيتواصل، خاصة امام ندرة هذه المادة من السوق، وامام ضعف امكانية الدولة لتوفير العرض كما ينبغي، كيف اللحوم، كيف الزيوت الغذائية وغيرها، البيض، كل المواد الغذائية وخاصة منتجات الحبوب ومنتجات الطاقة اللي تعرف أسعارها ارتفاع على المستوى العالمي، وكذلك غيرها من المواد الغذائية نتيجة للوضع اللي تعرفوا الآن منطقة البحر الأسود والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على يعني إنتاج الحبوب وعديد المواد الغذائية الأخرى. أعتقد أنه التوقعات بتواصل ارتفاع خاصة أسعار مجموعة التغذية سيتواصل في قادم الأشهر، وهنا دعوتي هو أن الحكومة التونسية تأخذ موضوع التضخم وموضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بجدية. الحلول موجودة على المدى القصير هو توفير الإمكانيات المالية الضرورية لديوان الحبوب وديوان التجارة وديوان الزيت حتى يوفروا العرض، حتى يوفروا ما يستحق الشعب التونسي من مواد غذائية تستورد وتحتكر الدولة استيرادها وتحتكر الدولة توزيعها. ثم على المدى المتوسط والبعيد لابد أن نلقاو حل إلى المعضلة متاع انتظامية التزويد. أنا في اعتقادي تواصل احتكار الدولة لاستيراد المواد الأساسية يعني مش ممكن أنه يتواصل. هل البزنس موديل هذية ولا وانتهى؟ وأعتقد أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استيراد ما يمكن استيراده، ودور الدولة يبقى دور محوري اللي هو المتابعة واللي هو تعديل السوق واللي هو المراقبة. وفي نفس الوقت نخدم على أمن الغذائي، نعاود ونقول راهو للأسف الشديد ما عندناش رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي. راهو اليوم قاعدين يعني نعالج في الأمر بتشخيص خاطئ وبحلول خاطئة. اليوم لازم نعرف الأسباب الحقيقية لندرة المواد الأساسية، نعرف الأسباب الحقيقية لفقدان عديد المواد من السوق، ونتخذ الحلول، والحلول هي في العمل، في الإنتاج، في توفير العرض، في توفير الإمكانيات المالية للمؤسسات المكلفة بالشراءات حتى تستورد الفارق بين ما ننتجه وبين ما نستحقه على مستوى المواد الغذائية وغيرها من المواد. اليوم فما نقص في المحروقات، فما نقص في الأدوية، يلزم نفيقه، لأنه مسألة انتظامية التزويد راهي مسألة استراتيجية حياتية، مسألة ذات علاقة بالأمن القومي، يلزم نرد بيننا. وإذا كان حكومة ماهيش قادرة أن تحقق انتظامية التزويد في البلاد وتحقق الضروري من المواد الفلاحية والغذائية ومن الأدوية ومن المحروقات، هذه الحكومة تعتبر فاشلة وعليها أن تغادر.
سي مراد علي عنده سؤال ليك. سي محسن
مرحبا. سي مراد مرحبا.
أنا نوجه لك تحية، لأنه سي محسن حسن من بين المختصين في المجال الاقتصادي والمالي كما العديد من الأصدقاء أيضا، ما نحبش نظلم حتى واحد، اللي يقدموا الإضافة، لأنه يتحثوا للتوانسة بطريقة بيداغوجية ليبسطوا المفاهيم والوضعيات. وشفنا كيفاش قدمنا تقريبا صورة تكاد تكون تقريبا واضحة للمستمع. شوف، عندنا معهد الإحصاء كما أيضا البنك المركزي، هناك معطيات وبيانات تصدر من حين إلى آخر مهمة للغاية. احنا للأسف ونتحدث دائما مش من منطق جلد الذات، لكن احنا في الإعلام متاعنا احيانا نقصر في التعاطي والتعامل مع هذه الأرقام المعطيات. احنا كي البنك المركزي هبط يقول مثلا الايامات نتاع العمله الصعبه نقصت نقولوا كارثه طريقة. وقت يقول لا راهي 120 يوم وكذا خارق العاده. نفس الشيء في معهد الاحصاء وقت يقول لك النسبه من 9.3 هبطت 9. هذا ايجابي نذكروه، لكن كما تفضل سي محسن ثم عديد من الاسباب والاسباب الهيكليه ذلك، لكن انا دائما نرجع للشويه الواقعيه والبراغماتيه. الامر يستوجب دائما نقول وقف النزيف. اليوم عندنا معطى ايجابي بين شهر وشهر، انت نقصت 0.2 باش ما نغلطش في الارقام خاطر ثم مشكله في الاستعمال الارقام. اليوم شنو هو اللي يمنع الوزارات المعنيه بكلها او الحكومه بشكل عام اني تفكر وانك تطلع تطمن الراي العام باتخاذ جبنه من الاجراءات العاجله الفوريه باش نحافظوا على الاقل على 9.1% او نهبطوا تحت منها؟ وهذا سهل. انت ذكرت مثلا من الاسباب الهيكليه مساله التوريد. اليوم اسواقنا وفضاءاتنا التجاريه الكبرى غارقه بالكماليات المورده، وشوكولاته ومانيش عارف شنو يعني الواه كماليه عطور وغيرها وملابس الى اخر ذلك. يعني اليوم اذا كان التوريد سبب من الاسباب الكبيره في التضخم، علاش نفس الشيء بالنسبه لصرف الدينار؟ اش نجمو نداركو؟ مساله التخزين، يعني احنا للاسف ضربنا الثقه في الفلاحه نتاعنا وفي الناس اللي عندها المخازن في وقت الاوقات بتهمة الاحتكار. لكن اليوم شنو مقاربتنا وحنا قادمين على موسم تو نتاع شتاء وخريف والى غير ذلك وزراعات كبرى ربما، كيفاش نتعامل مع هذه؟ حتى نقولوا انه اذا كان في الشهر هذايا منعنا ونقصنا شوية، الشهر القادم تكون المعطيات. يعني شنو اللي ينقص اليوم باش الحكومة هذه أو وزارات بعينها اللي معنية مباشرة والأسباب تقريبا اللي تفضلت بها تقريبا إلى وزارات بعينها، شنو اللي يمنع أنه هذه الناس تحمل مسؤولياتها وتعمل على أنه الشهر الجاي يكون أفضل من الشهر هذا؟ لأنه كما تفضلت أنت خاصة كي ناخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية راهو نجم يكون شتاء متاعنا صعيب. راهو الحرب الأوكرانية الروسية راهي مازال تداعياتها ما وصلتناش بالشكل الكبير الى جانب الحروب الاخرى وفي السودان وفي في الشرق الاوسط وغيره وغيره. وبالتالي القادم أسوأ اذا كان ما نتعاملوش بواقعيه وبجرأة وبوضوح.
يعطيك صحة سي مراد، اولا شكرا على الكلام اللي قلت وهذه الشهادة على التسبيح من اعلاني كيف سيادتك، ولكن في نفس الوقت انا ناكد الكلام اللي قلته على مستوى الحقيقة الارقام ما ناخذوهاش بجدية يعني الكافي. انا اليوم كي نلقى في تقرير معهد الاحصاء انه اسعار القهوة ارتفعت ب 35% في نهاية جويلية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، او نلقاو لحوم البيض ارتفعت ب 14.6% او غيرها، او الزيوت ب 20.2%. الارقام هذه ما نعطيهاش ما يكفي من اهميه وتمر مرور الكرام. سي مراد كانت فيه لجان تنظم التصرف في المنظومات الانتاجيه والمنظومات الفلاحيه، هناك لجان يشارك فيها الوزارات المختصه، وزاره التجاره، الصناعه، الفلاحه، الهياكل المهنيه، ممثلين الفلاحين، لتيكال، لتار، كل الهياكل المهنيه، وينظروا في انتظاميه التزويد، والهياكل هذه تجتمع بصفه دوريه. يجيوا مثلا الى اسعار القهوه نلقاو الاسعار ارتفعت ب 35%، لجنه المنظومات تدرس الأسباب وتتخذ الإجراءات أون طون ريال لتعديل السوق. نفس الشيء بالنسبة للبيض مثلا، الأسعار ترتفع مجبر أهل المهنة على أنهم يزيدوا في الإنتاج، وإذا كان عندهم مشكل على مستوى التزود أو لمستوى الأعلاف ناخذوا إجراءات. لجان المنظومات لابد أن تعود للعمل بسرعة، ولابد أن يقع التنسيق بين مختلف الهياكل المؤتمنة على انتظامية التزويد في البلاد.
سي محسن جست سمحني سي محسن سي محسن أحسن جست عفوا على المقاطعة، ولكن في النقطة هذه بالذات اللي أنت أشرت لها قبل متعدل النقطة الثانية تعديل السوق، معناتها هذا هو النقطة اللي أنت أشرت لها. لازمها امكانيات. هل اليوم اقتصادنا قادر على التوفير؟ هل تعديل هذا
سؤالك جيد. اقتصادنا لو في حوكمة، لو في حسن تصرف، لو في تنسيق، قادر على توفير حاجياتنا الأساسية بكل راحة. اليوم هذي ربما يبسط لي النقطة الثانية. النقطة الثانية غياب التنسيق. احنا اليوم ايش معناها؟ إلو ما كينجي كما قال سي مراد نلقى مواد كمالية استهلاكية غير ضرورية للأمن الغذائي وغير ضرورية للدورة الاقتصادية وفي نفس الوقت ما نلقاوش العملة الصعبة لتوريد حاجياتنا من الحبوب. إيش معنى هنا؟ قلت سامبلومون فما غياب تنسيق بين البنك المركزي بين النظام البنكي بين وزارة التجارة. وزارة التجارة راهي لنويو دور متاع الاقتصاد ومتاع الحكومة، يلزم تنسيق مع مثلا مع كنت مع الشيخ العياري ربي يرحمه لما كنت في وزارة التجارة كنت نجتمع بصفة دورية وناخذ إجراءات الحد من توريد يعني عديد المواد الكمالية ونحس المؤسسات البنكية أنها توفر الإمكانيات المالية الضرورية للتوريد ولتمويل شرائاتنا من الخارج. البنك المركزي عنده دور محوري، النظام البنكي عنده دور محوري، ولكن الحكومة هي اللي تجيب النظام البنكي والبنك المركزي لتولة التنسيق إن صح القول ونوفر إمكانياتنا لتوريد حاجياتنا ولتوفير حاجياتنا الأساسية. الحاجيات الغير الأساسية لا معنى لتوريدها خاصة في ظل الأزمة اللي تعرف بلادنا.
الحاجيات الغير الأساسية اليوم سي محسن، الحاجيات الغير الأساسية والكماليات كما قلت أنت اللي قاعد يصير التوريد متاحها اليوم قديش يمثل لبوا متاحها في الكتلة كل متاح الواردات؟ يعني نعرف اللي احنا التوريد متاحنا
نعم
النسبة الأكبر هي للطاقة إذا مما لا شك فيه.
عندنا 70% من وارداتنا انكومبريسيبل يعني ما نجموش نقلص في توريدهم، ولكن عندنا هامش تحرك
قديش الهامش هذا
شوية نجم المواد الغير ضرورية راي حتى المسألة نفسية مسألة يعني تمس نفسية المستهلك ويكون في تنسيق بين السلطة النقدية بين البنك المركزي والحكومة حتى توجه الموارد المتاحة من العملة الصعبة باش نخلص ديونا الخارجية باش نمولوا شراءاتنا الأساسية من الأدوية ومن الغذاء ومن الطاقة ومن غيره. وهذا يتم كما قلت من خلال التصرف في المنظومات الإنتاجية والمنظومات الفلاحية والتنسيق بدرجة في مرحلة أولى بين مؤسسة الدولة وهياكل الإنتاج، وفي مرحلة ثانية يتم التنسيق مع المؤسسات المالية ومع البنك المركزي حتى نوجه إمكانياتنا المتاحة من العملة الصعبة باش أولا نخلص ديون الخارجية، ثم ثانيا نمول شراءاتنا الأساسية، ثم ثالثا إذا كانت ضللنا وقت نجم نخمه في المواد الاستهلاكية والمواد الكمالية وغيرها. ثم نقطة أخرى صرف الدينار، أنا ضد أنه الدينار يقع تعويم الدينار أو تركه لقانون العرض والطلب راهو يضر الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى مهالك كبيرة وأهمها ارتفاع الأسعار المواد المستوردة وأهمها بالطبع هو ارتفاع نسبة التضخم. أنا مع أنه البنك المركزي يقوم بدوره في مجال يعني مساعدة الدينار على أنه يبقى مستقر، أنا مش معقول نخلي الدينار لقانون العرض والطلب في فترة أزمة صحيح لما صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيره من المؤسسات المانحة تدفع باتجاه ترك الدينار وترك العملات المحلية تواجه مصيرها كما صار في مصر، ولكن هذا الطريق هذا عنده تأثيرات سلبية، عنده تأثيرات على القدرة الشرائية بتاع التوانسة لأنه أدي إلى ارتفاع التضخم في حال انزلاق سعر صرف الدينار. ردوا بالنا اليوم التنسيق المحكم بين السلطة السياسية بين الحكومة وبين البنك المركزي ومؤسسة القرض ضروري جدا حتى نتمكن باش نوفر إمكانياتنا ونعاود ونقول إمكانياتنا المتاحة الآن قادرة باش مكننا نخلص كل ديوننا الخارجية كل الأقساط المستوجبة من الديون الخارجية باش أيضا نمول براحة كل شراءاتنا من الخارج شريطة أن نكونوا عقلانيين وننسق بطريقة محكمة ونمشيوا للأسباب الحقيقية ونمشيوا للحلول البراغماتية، ما نقعدش ندوروا في الفارغ ونطلق في شعارات لا أساس لها من الواقع.
شكرا لك سيد محسن أحسن وزير التجارة والأسواق والأستاذ جميل، شكرا على تدخلك معنا.